أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عمدة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه السابق أن الجاري من الأصول في المقام هو أصالة عدم تعلق العين العقد بالعين الموجودة، وهذا يعني ولا يلزمه تقديم قول المشتري، لأن مدعى المشتري أن العقد لم يتعلق بهذه العين، ومدعى البائع أن العقد تعلق بهذه العين، فاللزوم يترتب على إثبات تعلق العقد بهذه العين، وهو أمر حادث مسبوق بالعدم، فيستصحب عدمه، ولا يعارض باستصحاب عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة، لأنه لا أثر لذلك الاستصحاب إلا على الوجه المثبت ولا حجية له. ثم إن الشيخ يذكر أصلين آخرين يوافقان هذا الأصل في تقديم قول المشتري. الأصل الأول أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، إذ عرفت أن حق المشتري هو العين المأخوذة مع الوصف المفقود، فهذا هو مدعى المشتري، وهذا القول الذي يدعيه المشتري يتوافق مع مقتضى الأصل الجاري وهو عدم تعلق العقد بهذه العين. كذلك ما ذكره العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة من الأصل وهو أصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود، بمعنى أن العلامة رحمه الله تعالى عبر عن المطلب الذي ذكره الشيخ بأصالة عدم التملك أو أصالة عدم الالتزام، وهما واحد، والاختلاف إنما يكون في التعبير. نعم، ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في المبسوط وتبعه صاحب السرائر والشهيد الأول رحمه الله تعالى في الدروس، وهو القول ببقاء يد المشتري على الثمن أو أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، هذا الأصل لا يخلو من إشكال، لأنه إن أريد باليد يد التصرف فلا أثر له، وإن باعتبار اقترانها باعتراف المشتري بتحقق العقد الناقض، وإن أريد باليد يد الملك فهي زائلة بتحقق العقد الناقض، فاستصحابها بعد تحقق العقد الناقض بلا وجه، واستصحابها بمعنى ثبوت الملكية للشك في أن الملكية المتحققة بالعقد الناقل باقية أو لا محكوم باستصحاب بقاء العقد الناقل، بمعنى أننا إذا شككنا أنه هل زالت الملكية السابقة أو لا، مع العلم بزوالها نستصحب زوالها وأنها بعد لم ترجع، هذا إن كانت الملكية الراجعة عين الأولى، وإلا فهي محكومة بالعدم بلا إشكال. ثم إنه قد يورد على هذه الأصول التي ثبتها الشيخ بأصالة عدم تغير المبيع، بيان هذا الأصل أن المفروض اتفاق المتبايعين على أن العين التي تعلق بها العقد هي هذه العين الموصوفة بالهزال فعلا، إلا أن مدعى البائع أنها كانت هزيلة قبل العقد، ومدعى المشتري أنها لم تكن هزيلة قبل العقد بل كانت سمينة موصوفة بالسمن مثلا، فالشك في أن هذه العين كانت موصوفة بالسمن أو ليست موصوفة بالسمن شك في أنها تغيرت عما كانت عليه أو لم تتغير عما كانت عليه، والتغير أمر حادث مسبوق بالعدم، إذن نستصحب عدم التغير، وباستصحاب عدم التغير ينتفي الشك في أن العقد تعلق بهذه العين الموصوفة بالهزال أو لم يتعلق، إذ مع عدم تغير العين عما كانت عليه حتى في زمان العقد يثبت أن هذه العين هي التي تعلق بها العقد بهذا الوصف الموجود فعلا. الشيخ رحمه الله تعالى يورد على هذا الكلام إشكالين، الإشكال الأول أن هذا الأصل وهو أصالة عدم التغير لا تجري فيما إذا علم بوجود السمن في الجملة، وشك في زمان التغير، كما لو علم أنها كانت موجودة قبل العقد أو قبل المشاهدة، ولكن شككنا أنها هل كانت سمينة حالة العقد أو لم تكن، في مثل هذه الصورة لا يصح استصحاب عدم التغير، وذلك لأن جر عدم التغير بالاستصحاب ربما يوجب الحكم ببقاء السمان حتى في زمان التغير، وهذا نقض لليقين بالشك ولا يجوز، أو نقض لليقين باليقين فيجتمع حينئذ النقضان، نقض اليقين بالشك ونقض اليقين باليقين. بيان هذا أن زمان التغير مشكوك، فإذا استصحبنا عدم التغير إلى زمان العقد وكان زمان العقد مرددا بين أن يكون واقعا في زمان التغير أو في زمان ما بعد التغير أو في زمان ما قبل التغير، كان من المحتمل أن يكون الحكم الثابت بالاستصحاب بعدم التغير شاملا لزمان التغير باعتبار أنه هو زمان العقد، فيكون الحكم ببقاء التغير إلى زمان العقد احتمالا حكما ببقاء التغير إلى زمان التغير، فيجتمع التغير وعدم التغير في زمان واحد بمقتضى الاستصحاب. وحيث إن هذا ليس بجائز لأننا أمرنا بأن ننقض اليقين باليقين، كان هذه شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب فيما إذا علمنا بوقوع شيئين أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله، وأردنا أن نستصحب معلوم التاريخ إلى حين وقوع مجهول التاريخ، وذلك لأن ما جهل تاريخه يحتمل أن يكون تاريخه عين تاريخ معلوم التاريخ، فإذا استصحبنا عدم معلوم التاريخ إلى زمان مجهول التاريخ وكان زمان مجهول التاريخ واقعا عين زمان معلوم التاريخ، لازم الحكم بعدم معلوم التاريخ في زمان وجوده، وهذا حكم بوجود عدمه ونقيضه في آن واحد، وهذا لا يجوز. وإن قلت نحن مأمورون برفع اليد عن الاستصحاب في ذلك الزمان، إذا لا يؤمن أن يكون التعبد بالاستصحاب شاملا للزمان الذي يسقط فيه الاستصحاب عن الحجية، وعليه فلا يجري استصحاب عدم التغير إلى حين العقد، بل الذي يجري استصحاب عدم العقد إلى حين التغير. ثم الإشكال الثاني أن مرجع أصالة عدم التغير إلى عدم كونها حال المشاهدة سمينة، هذا هو الذي يمكن تفسير أصالة عدم التغير به، بمعنى أننا إذا استصحبنا عدم تغير عين إلى زمان المشاهدة وزمان البيع، كان معنى ذلك استصحاب عدم كونها سمينة حالة المشاهدة، وهذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد، بل الذي يوجب لزوم العقد إثبات تعلق العقد بالعين هزيلة، فعدم كونها سمينة في زمان العقد لا يكفي، بل لا بد من إثبات تعلق العقد بها حال هزالها، فلا يكون ذلك إلا أصلا مثبتا فيسقط عن الحجية. ثم إن هذا الكلام يأتي مثله لو كان التغير موجبا لزيادة المالية، فيكون الحكم حينئذ تقديم قول البائع، لأن مدعى قول المدعى البائع أن العقد لم يتعلق بالعين الموجودة التي زادت ماليتها، والأصل معه بنفس البيان الذي ذكرناه في وجه تقديم قول المشتري، إلا أن صاحب اللمعة رحمه الله تعالى عبر بما ظاهره تقديم قول المشتري في هذه الصورة، والشيخ رحمه الله تعالى يحكم بأنه لا وجه له. أقول لعل وجه تقديم قول المشتري هنا هو وجه تقديم قول البائع على ما يراه المحققون من المحشين في هذا الموضع، لأنهم اختلفوا مع الشيخ وفاقا لصاحب الجواهر، حيث ذكر صاحب الجواهر أنه إذا ادعى المشتري تغير العين عما كانت عليه باعتبار أنها فقدت وصفا موجبا لزيادة المالية، فالأصل معه. ولو فرضنا انعكاس الأمر بأن ادعى البائع وجود وصف موجب لزيادة المالية لم يكن موجودا حالة العقد، فالأصل معه. زين، في هذه الصورة قد يقال بتقديم قول المشتري، لأن قول المشتري في مسألة زيادة المالية في مقابل قول البائع في مسألة نقصان المالية. فمن قال بتقديم قول البائع هناك؟ قال بتقديم قول المشتري هنا، لأن النقيصة والزيادة يتعاكسان في موافقة الأصل باختلاف المسألتين. وعلى كل حال، فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من عدم معرفة الوجه صحيح على مبناه قدس الله نفسه الزكية. الفرع الثاني، لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة. لا بد هنا من المرور على مطالب لتوضيح هذه المسألة. المطلب الأول هو تحرير محل النزاع في هذه المسألة. محل النزاع في هذه المسألة ما لو تعلقت المشاهدة بعين واتفقا على وقوع التغير عند العقد، ولكن اختلفا أن العقد وقع على العين بعد تغيرها، أو أن العقد وقع على العين ثم تغيرت العين، بمعنى أن أصل التغير متفق عليه بينهما ولكن اختلفا في زمانه. فمدعى البائع مثلا أن العقد وقع على العين بعد التغير، بمعنى أنها شوهدت سمينة، عفوا قبل التغير شوهدت سمينة هزيلة وعقد عليها وهي هزيلة كما كانت، ثم سمنت، أصل التغير معلوم شوهدت ثم تغيرت، ومدعى المشتري أن التغير حصل قبل العقد، ومدعى البائع أن التغير حصل بعد العقد، يعني مثلا كانت سمينة ثم هزلت، فأصل التغير وهو الهزال محرز بينهما، لكن مدعى المشتري أن الهزال حصل قبل العقد فيثبت له الخيار، ومدعى البائع أن الهزال حصل بعد العقد فلم يحصل الخيار، فلا يثبت الخيار للمشتري. وسنحتاج إلى التمييز بين هذه الصورة وبين المسألة السابقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا مبني طبعا على أن الأوصاف ليست كالعين في أن تلفها من مال البائع قبل القبض، بأن قلنا أن قاعدة كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مخصوص بأصل العين، أما تلف الأوصاف فإنه من مال المشتري باعتبار حصوله بعد الانتقال، فيكون تلفا في مال المشتري. أما إذا قلنا بأن الأوصاف كأصل العين تلفها قبل القبض من مال بائعها، فمحل النزاع حينئذ يكون في التغير منسوبا إلى القبض. فمثلا البائع يدعي أن التغير حصل بعد القبض فلا خيار، وأما المشتري فيقول أن التغير حصل قبل القبض فيثبت له الخيار. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ المسألة السابقة كان طبعا أصل التغير معلوم لأنهما يعرفان أن هذه هي العين التي تعلق بها العقد، إلا أن مدعى المشتري في تلك المسألة أن العقد لم يتعلق بها بهذه الصفة، بل تعلق العقد بها موصوفة بوصفين. غاية الأمر أن المشتري يدعي أن الهزال حصل قبل العقد، إذن العقد مبني على المشاهدة، شاهدها سمينة فرآها هزيلة وادعى أن التغير حصل قبل العقد. قول المشتري هناك هو قول المشتري هنا، أي أن المشتري يدعي التغير، لكن البائع هنا يدعي التغير ويوافق عليه ويختلف في زمانه، أما هناك فإنه لا يدعي التغير بل يدعي أن المشاهدة تتعلقت بالعين هكذا، بمعنى أنه في المسألة الأولى كان قول المشتري حصول التغير والبائع ينفيه، يقول لم يحصل التغير أصلا، الذي بعتك وسلمتك إياه وهو العين الهزيلة هو الذي شاهدته. أما في هذه المسألة فإن البائع يوافق المشتري في حصول التغير، فإذا الفرق بين هذه المسألة أن قول المشتري فيهما واحد فإنه يدعي التغير، وظرف التغير إما أن يكون ما قبل زمان العقد فإن العقد مبني على المشاهدة فأوقع العقد بناء على ما شاهده بحسب دعواه وهو الصفة المفقودة، ثم ظهر بعد العقد فقدانه فيثبت له الخيار. وإما أن يكون قبل القبض بناء على بطلان العقد بتلف الأوصاف، ثبوت الخيار بتلف الأوصاف قبل القبض على حد الحكم ببطلان العقد على تقدير تلف العين قبل القبض، بمعنى أن تنزيل الوصف منزلة العين في ثبوت الأثر مع اختلاف الأثر في العين وهو البطلان عن الأثر في الوصف وهو الخيار بلحاظ القبض، بمعنى أن القبض له أثر إما اللزوم في مسألة تلف الأوصاف وإما البطلان في مسألة تلف العين. وعليه فقول المشتري واحد وهو ادعاء التغير. أما قول البائع فإنه يختلف في هذه المسألة عما كان عليه في تلك المسألة، هناك كان ينفي التغير، اختلفا في أصل التغير، المشتري يدعي وجود التغير، البائع ينفي وجود التغير، قال أن الذي أعطيتك إياه هو عين ما شاهدته وعين ما أوقعنا العقد عليه. أما في هذه المسألة فإنه يقر بالتغير إلا أنه يختلف في تعيين زمانه، فالقول قول من فيهما، هذا ما وقع الخلاف بينهم فيه. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هنا حادثين في مسألة الإقرار بوقوع التغير والشك في زمنه، يوجد عندنا أمران معلومان هما البيع والتغير، ويشك في زمان كل منهما لاحتمال وقوع البيع قبل زمان التغير واحتمال وقوع التغير قبل زمان البيع. فعلى تقدير وقوع البيع قبل زمان التغير يثبت الخيار للمشتري، وعلى تقدير وقوع البيع على تقدير وقوع البيع قبل زمان التغير ينتفي الخيار، بمعنى أن البيع تعلق بهذه العين الهزيلة ولا خيار للمشتري. هذا على تقدير من التقديرين، ونذكر إن شاء الله تعالى ذلك في التطبيق. وعلى تقدير تقدم التغير على البيع يثبت الخيار للمشتري. إذن هناك حادثان معلومان يشك في زمان كل منهما، واستصحاب عدم هذا الحادث إلى زمان هذا الحادث معارض باستصحاب عدم الحادث الثاني إلى زمان الحادث الأول، وعليه فيتساقطان بناء على تمامية مقتضي كل منهما، فيكون التعارض موجبا للتساقط. وبناء على رأي لبعض المحققين يسقط إطلاق دليل الاستصحاب في هذه الصورة، بمعنى أنهما لا يوجد فيهما ما يقتضي جريانهما، يعني يسقطان عن الحجية. وعليه فبالتساقط نرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما حكمنا في المسألة السابقة. غاية الأمر في المسألة السابقة كنا نشك في وصول حق المشتري للشك في حقية ما وصل إليه، أي أننا نشك أن حق المشتري هو العين الهزيلة حتى نحكم بالوصول، أو العين الموصوفة بالسمن حتى نحكم بعدم الوصول. أما هنا فالشك ليس في حقية الواصل بل في وصول الحق، بمعنى أن الشك هنا شك ناشئ من تردد أصل الحق بين أن يكون هو العين الهزيلة أو العين الموصوفة. فإذا كان هنا عندنا شك في أن متعلق العقد ما هو، فإنما في يده بحسب دعواه ليس بحقه، وبحسب دعوى البائع هو حقه وقد وصل إليه، فيكون التردد تردد الناشئ في وصول الحق، هناك في حقية الواصل، أما هنا في وصول أصل الحق. ومقتضى الأصل عدم الوصول، وهذا يساوق عدم اللزوم. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر في هذه المسألة فرعين، أحدهما أكله إلى التطبيق، وهو ما لو ادعى البائع الخيار، والآخر ما لو تلف البيع وشككنا أن التلف وقع قبل القبض أو بعد القبض، وقد ذهب المشهور إلى أن المبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وهي قاعدة معروفة، وقد حكم الفقهاء أن معنى كونه من مال بائعه الحكم بانفساخ البيع من أصله، ولكن ليس المقصود بذلك الحكم بانكشاف بطلان البيع من أول الأمر، بل الحكم بانفساخ البيع في مسألة التلف مخصوص بظرف التلف كما فوق، يعني يحكم ببطلان البيع من حين التلف هكذا، وهي مسألة مهمة ينبغي الالتفات إليها في هذه الصورة. لو وجد المبيع تالفا وشككنا أنه تلف قبل البيع أو بعد البيع، فإن كان قبل البيع فالبيع باطل، وإن كان بعد البيع فالبيع صحيح، والمشتري يملك الثمر فيما بين زمان البيع وزمان التلف. ولو كان التلف حاصلا قبل القبض، عرفت أن البطلان ليس من أصل زمان البيع، أي أنه لا يكون التلف كاشفا عن بطلان البيع من أول الأمر واقعا، بل البيع صحيح، إلا أن الشارع جعل له أمدا، فكان حد الحكم بالصحة في البيع المتعقب بالتلف زمان التلف، وهذا معنى الحكم بالبطلان من حين التلف. إذن تحقق البيع ووجدنا العين تالفة وشككنا في أن التلف قبل البيع حتى يكون البيع باطلا من الأساس، أو بعد البيع حتى يكون البيع صحيحا في الجملة، فما هو الأصل؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الأصل بقاء ملك المشتري على الثمن، وذلك لأن المشتري يدعي وقوع التلف قبل البيع فيكون باطلا على دعواه وهو مالك لماله أي الثمن، والبائع يدعي أن الثمن قد انتقل إليه لأن التلف حصل بعد البيع، وقد عرفت أن وقوع التلف بعد البيع يساوق الحكم بصحة البيع في زمان ما قبل التلف. نعم، إذا وقع التلف يحكم بالانفساخ، تظهر الثمرة فيما لو كان للثمن ثمرة واقعة فيما بين زمان البيع وزمان التلف، فبناء على قول البائع يملك هو الثمرة ويرجع أصل الثمن إلى المشتري، فالقول قول من فيهما؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول القول قول المشتري، لأن قوله يوافق الاستصحاب الحاكم ببقاء ملكه للثمن، إذ التردد في زمان التلف بين أن يكون ما قبل البيع وبين أن يكون ما بعد البيع يساوق الشك في صحة البيع، والشك في صحة البيع أي أنه بيع صحيح أو ليس بصحيح مجرى لاستصحاب عدم وقوع البيع الصحيح، ولا يستصحب عدم التلف إلى زمان البيع، لأن استصحاب عدم التلف إلى زمان البيع لا يثبت تعلق البيع بالعين الموجودة إلا على نحو الأصل المثبت. فإذا لا حجية لمثل هذا الاستصحاب، فيتعين ذاك الاستصحاب الجريان. الشيخ رحمه الله تعالى قال تعرض هنا إلى كلام ينسب إلى صاحب الجواهر، وهو الاستناد إلى أصالة الصحة للحكم بصحة هذا البيع، باعتبار أن المورد مورد الشك في صحة البيع وفساده، وذلك لأن وقوع التلف قبل البيع يساوق فساد البيع، ووقوع التلف بعد البيع يساوق صحة البيع. ونشكها هنا أن البائع باع العين وهي تالفة، أو باع العين وهي موجودة، وحمل العقد على البيع حال التلف يساوق الحمل على الفساد، وهو خلاف أصالة الصحة. فيتعين حمل المشكوك على الصحة، وهو مساوق للحكم بوقوع التلف بعد البيع. فالشيء اللي صاحب الجواهر رحمه الله تعالى أجرى هنا أصالة الصحة للتردد في صحة البيع وفساده. الشيخ رحمه الله تعالى قال أن أصالة الصحة هنا لا تجري، وذلك لوجوه، منها أنه لا فساد في حمل فعل المسلم على البيع الإنشائي غير المؤثر، وإنما الفساد يتحقق لو حملنا فعل المسلم على البيع المؤثر في نظره لا في نظر الشارع، بمعنى أنه لو كان المكلف ملتفتا إلى تلف العين ومع ذلك باع العين، كان فعله هذا قادحا في ملازمته لشرعية الأفعال وسنن الصحة في الأفعال، لأن مستند أصالة الصحة ملازمة المسلم الملتفت للأحكام الشرعية والعقلائية الجارية في الموارد المختلفة. فإذا وجدناه يعامل فأصالة الصحة تعني أنه يعامل بالنحو الصحيح، وإذا وجدناه يبيع فأصالة الصحة تعني أنه يبيع بيعا صحيحا. ومن الواضح أن أصالة الصحة لا تعني أنه لا يقع في الاشتباه، ولا تعني أنه ينفذ قوله دائما، ولا تعني أن بيعه واجب للشرائط دائما، إلا إذا كان المقصود بإحراز الشرائط رعايته للشرائط، فحينئذ يكون معنى حمله على الصحة الحكم بوجود الشرط عند إيقاعه الفعل. وفي المقام ليس الكلام عن مراعاته للشرط وعدم مراعاته للشرط، إذ نحن نتكلم عن اقتران البيع بالتلف وعدمه، وهذا أمر وراء قدرة المكلف، وليس المقصود أنه أوقع البيع حال التلف عمدا حتى يقال أن إيقاع البيع حال التلف عمدا خلاف أصالة الصحة الجارية فيه. وعليه فإذا شككنا أنه باع حال التلف أو لم يبع حال التلف فلا أصل يحرز بيعه في حال وجود العين، ولا غضابة في أن يحمل فعله على ما يساوق وقوع البيع حال التلف، إذ ليس في هذا الحمل ما يقدح عدالته. وعليه فلا أصل يسمي يحرز لنا الصحة في المقام، فيستصحب ما تقدم في المقام وهو بقاء ملك المشتري على الثمن. وإن شئت قلت أن أصالة الصحة الجارية في المعاملات عين قاعدة الفراغ الجارية في العبادات، إلا أنها تختلف عنها في الدليل، فقاعدة الفراغ منضات في العبادات، وأما أصالة الصحة فمستندها سيرة العقلاء، والمتيقن من السيرة أصالة الصحة فيما إذا كان البطلان ناشئا من خلل يرجع إلى غفلة المكلف عند إيقاعه العمل مع التفاته إلى صورة العمل، فهنا يقال بأن البطلان خلاف الأصل. أما إذا كان البطلان والصحة يرجعان إلى أمر وراء التفات المكلف ووراء اختياره، فلا مجال للاعتماد على أصالة الصحة حينئذ. وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ المفروض أن البطلان على تقديره ليس مستندا إلى تعمد إيقاع المكلف البيع حال التلف، بل إلى وقوع التلف من دون علمه واقعا. نعم، لو شككنا، لو دار أمر ما صدر منه، يعني لو كان الشك في الفساد وعدمه ناشئا من ترددنا في أن يكون قد قصد البيع الفاسد أو قصد البيع الصحيح، كما لو أنشأ بيعا بقصد جدي وشككنا أنه يريد البيع بلا ثمن، أوقع البيع بلا ثمن أو أوقع البيع بالثمن، فأصالة الصحة تصلح لحمل إحراز كونه مريدا لهذا الطرف لا لذاك الطرف. شيخنا قال
نعم، ما في الممسوط والسراء والدروس من أصالة بقائه للمشتري على الثمن كأنه لا يناسب أصالة اللزوم، بل يناسب أصالة الجواز عند الشك في لزوم العقد.
طبعا لأنه الشيخ رحمه الله تعالى ومن وافقه استصحبوا بقاء يد المشتري، المشتري، وهذه اليد بناء على صحة العقد تكون قد ارتفعت في زمان العقد، فهذا الكلام إنما يتناسب مع دعوى الجواز وعموم، يعني عموم قاعدة الجواز، بمعنى أنه إذا شككنا أن العقد جائز أو لازم فالأصل هو الجواز. طبعا هذا الكلام وهو مناسبة استصحاب يد المشتري لأصالة الجواز ينسجم مع مبنى الشيخ القائل بأن الانتقال إنما يكون مع انقضاء زمان الخيار، إذ لو حكمنا بأن يد المشتري تزول بتحقق العقد الناقل ولو قبل انقضاء زمان الخيار فلا مجال لاستصحاب بقائها للعلم بزوالها، إلا أن نقول بأن المستصحاب علقة درجة من درجات العلقة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أصالة الجواز، حيث قال بعضهم أن العاقد يرفع يد كل منهما عن المال المنتقل عنه، إلا أنه لا يرفع اليد بكل مراتبها بل يرفع اليد بأشد مراتبها وتبقى درجة ضعيفة تحقق القدرة على الفسخ في موارد الخيار مثلا، سيأتي إن شاء الله تعالى من ذلك.
كما يظهر من المختلف في باب السبق والرماية، وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار. وأما دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة لأن الشك فيها مسبب عن الشك في تغير المبيع، فهي مدفوعة مضافا إلى منع جريانه فيما إذا علم بالثمن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة، كما إذا علم بكونها ثمينة وأنها صارت مخزولة ولا يعلم أنها في زمان المشاهدة كانت باقية على الثمن أو لا، فحينئذ مقتضى الأصل تأخر الهزال عن المشاهدة.
طبعا لأن الثمن لا يجري في هذه الصورة باعتبار العلم بحدوث بوجود الثمن وزمانه، لأن الشك في تقدم زمان الثمن على زمان المشاهدة، وفي مثل هذه الصورة لا يجري استصحاب عدم الثمن، بل الذي يجري استصحاب لا يجري استصحاب بقاء الثمن، الذي يجري استصحاب عدم الثمن وهو تأخر الهزال.
الأصل تأخر التغير لا عدمه الموجب لرزوم العقد، وحصل بأن مرجع أصالة عدم تغير المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة ثمينة، ومن المعلوم أن هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد نظير أصالة عدم وقوع العقد على الثمين. نعم، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة وتعلق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد، ولكن الأصول العدمية في مجاريها لا تثبت
بذلك.
هذا كله مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار، ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع، لأن الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به. وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا، ولم يعلم وجهه.
ذكرنا أن وجهه يعلم من وجه من حق القول بتقديم قول البائع في تلك المسألة، كما عليه كثير من المحشين.
الفرع الثاني، لو اتفقا على التغير بعد المشاهد ووقوع العقد على الوصف المشاهد، واختلفا في تقديم التغير على البيع ليثبت الخيار وتأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار، تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع والتغير على صاحبه. وحيث إن مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال الثمن مثلا، وأصالة بقاء الثمن وعدم وجود الهزال حال البيع، والظاهر أنه لا يترتب على شيء منهما الحكم بالجواز أو اللزوم، لأن اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري.
أي أن اللزوم موضوعه مركب من أمرين، من تعلق العقد بشيء ووصول ذلك الشيء وهو متعلق العقد إلى صاحبه، هذا موضوع اللزوم.
وأصالة بقاء الثمن لا يثبت وصول الثمن، كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال الثمن لا ينفي، فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة، إلا أن الفرق بينهما هو أن الشك في وصول الحق هناك ناشئ عن الشك في نفس الحق، وهنا ناشئ عن الشك في وصول الحق المعلوم. وبعبارة أخرى، الشك هنا في وصول الحق وهناك في حقية الواصل، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم.
طبعا إنصافا كلامه في وصول الحق وحقية الواصل، وأن الشك هنا ناشئ من الشك في نفس الحق، وهناك ناشئ من الشك في نفس الحق، وهنا ناشئ من وصول في وصول الحق المعلوم، لا يخلو من حزازة، وذلك لأنه في هذا فيما نحن فيه أيضا الحق غير معلوم. إذ المفروض أن مدعى البائع أن حق المشتري ليس إلا العين الهزيلة لتقدم التغير على العقد، ومدعى المشتري أن حقه العين الموصوفة، لأن التغير إنما حصل مدعى البائع أن حق المشتري العين الهزيلة لتأخر التغير عن العقد، ومدعى المشتري أن حقه العين موصوفة لأن التغير حصل قبل العقد. إذن هنا تردد في نفس الحق، ولا علم لنا بالحق، لا علم لنا بالحق، بل لكن مراد الشيخ أن هذه المسألة تزيد على تلك المسألة، بأنه في تلك المسألة لا شك لنا فيما وصل، بل الشك في حقية الواصل، أي أن الشك في مرتبة المتعلق للعقد، تردد المتعلق يوجب التردد في أن هذا حق أو ليس بحق. أما هنا فيوجد شك في كلتا المرتبتين، لأننا نشك في متعلق العقد ما هو، أن العقد تعلق بالعين الهزيلة أو العين الموصوفة، ونشك في أن الهزال حقه أو ليس بحقه، ونحن نشك في الهزال وأنه تأخر أو تقدم، فلعله تأخر فيكون قد وصل حقه إليه، يعني هناك نشك فقط في أصل الحق، نعلم أنه إن كان هازلا إن كانت العين مهزولة فقد وصل حقه، وإن كانت سمينة فإنه لم يصل حقه، فالشك هناك ناشئ من تردد الحق. أما هنا فإنه لو كانت سمينة فقد وصل حقه إليه بناء على أن التغير حصل بعد العقد، إذن هنا نشك في حقه ونشك في وصول حقه، إذ يحتمل أن يكون العقد قد تعلق بالسمينة، ويحتمل أن يكون السمن قد زال قبل العقد، احتمالان متعاكسان.
ومن ذلك يعلم الكلام فيما لو كان مدعي الخيار هو البائع، بأن اتفق على مشاهدته مهزولا ووقوع العقد على المشاهد وحصل السمن، واختلفا في تقدمه على البيع ليثبت الخيار للبائع، فافهم وتدبر فإن المقام لا يخلو عن
الاحتضار. هي الظاهر يعني أن المرجع هنا إلى أصالة عدم تعلق العقد بالعين السمينة، ولا تعارض بأصالة عدم تعلق العقد بالعين الهزيلة. هذا احتمال. واحتمال آخر أن يقال بأن الأصل عدم تعلق العقد بالعين السمينة كما في المسائل المتقدمة. الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى دقة المسلك في هذه المسألة، لأنه المفروض انعكس الحال. هنا الذي يدعي الخيار هو البائع، فإن نظرنا البائع بالمشتري فيما نحن فيه فالأصل عدم وصول حقه إليه، وإن قلنا بأن الحكم بعدم وصول حق المشتري إليه من جهة أن اللزوم فرع إثبات تعلق الحق بالعين المهزولة، وهذا خلاف الأصل. فادعاء المشتري للزوم في المقام فرع إثبات تعلق العقد بالعين المهزولة في هذا الفرع، لأن المفروض أن العين شوهدت وكانت هزيلة ثم حصل السمن، وشككنا أن السمن كان موجودا حال العقد فلا يكون للبائع خيارا، أو أن السمن حصل بعد العقد قبل العقد فيكون للبائع خيارا، زين، باعتبار أنها أن العقد بني على المشاهدة، بني على المشاهدة من كليهما. فلعل العين شوهدت هزيلة فباعها البائع ثم ظهرت سمينة، وهنا يثبت الخيار للبائع. إذن في هذه الصورة لزوم البيع فرع إثبات تعلق العقد والمشاهدة بالعين الهزيلة، وهذا خلاف الأصل. فيكون قول البائع المدعي للخيار موافقا لمقتضى الأصل، إذ اللزوم فرع إثبات تعلق العقد بالعين الموصوفة بالسمن. أنا قلت العين الهزيلة بالعين الموصوفة بالسمن، لاحظوا، ومن ذلك يعلم أي من الحكم بأصالة عدم وصول حق المشتري إليه عند تردد زمان التغير بين أن يكون سابقا على العقد فيثبت له الخيار، وبين أن يكون مقارنا أو لاحقا للعقد فيثبت اللزوم، يعلم الحكم فيما لو كان مدعي الخيار هو البائع. صورة مورد هذا الكلام بأن اتفقا على مشاهدته مهزولا، واتفقا على وقوع العقد على المشاهد وحصل السمن، ولكن اختلفا في أن السمن حصل في زمان العقد، زين، يعني بعد العقد حتى يقع في ملك المشتري، أو قبل العقد حتى يكون في ملك البائع فيثبت له الخيار. هنا لا يقال بأن الأصل عدم تعلق العقد بالعين الموصوفة، بل بالعكس يقال بأن الأصل عدم تعلق العقد بالعين الهزيلة، أي عفوا الأصل عدم تعلق العقد بالعين حال اتصاف هذه الصفة، وهذا هو الأصل الذي ذكرناه سابقا، لكن في المقام يثبت الخيار للبائع لا للمشتري، لأنه هو الذي يدعي الخيار. إذن الأصل الجاري واحد، لكن المستفيد منه في تلك المسألة المشتري، وفي المقام هو الخيار. فافهم وتدبر فإن المقام لا يخلو عن إشكال واشتباه بالفعل.
فلو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية، واختلف في تقدم التلف على البيع وتأخره، فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن بأصالة عدم تأثير البيع. وقد يتوهم جريان أصالة صحة البيع هنا للشك في بعض شروطه، وهو وجود المبيع، وفيه أن صحة العقد عبارة عن كونه بحيث يترتب عليه الأثر شرعا، فإذا فرضنا أنه عقد على شيء معدوم في الواقع فلا تأثير له عقلا في تمليك العين، لأن تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود ولا على قصد تمليك بدله مثلا أو قيمة غير معقول. ومجرد إنشائه باللفظ لغو عرفا يقبح مع العلم دون الجهل بالحال، فإذا شككنا في وجود العين حال العقل فلا يلزم من الحكم بعدمه فعل فاسد من المسلم، لأن التمليك الحقيقي غير متحقق والصوري وإن تحقق لكنه ليس بفاسد، إذ اللغو فاسد عرفا أي قبيح إذا صدر عن علم بالحال.
هذه الجملة على طولها إلا أن إصابتها للمطلوب ليست بذلك الوضوح والدلالة. مراد الشيخ رحمه الله تعالى أن أصالة الصحة إنما تجري لدرء احتمال تعمد المسلم للفساد، ولا تجري لدرء احتمال الفساد المقابل للصحة الذي لا يقبح صدوره من المسلم، كما لو باع عينا غير موجودة وهو جاهل فإن حمل فعله على هذه الصورة لا يلزم منه القبح ولا إسناد القبيح إليه. ولذلك قال بالجملة الفاسد شرعا الذي ينزه عنه فعل المسلم هو التمليك الحقيقي المقصود الذي لم يمضيه الشارع، يعني إذا كان فعله تشريعا كان فاسدا. إذن هنا فساد خاص أصالة الصحة، وإن ثبتت بها الصحة المقابلة للفساد الوضعي إلا أن من شاءها لزوم تنزيه المسلم عن الفاسد بمعنى خاص لا عن الفاسد الوضعي. فكلما احتملنا فساد الفعل لاحتمال تعمد المسلم له فهذا فعل قبيح يجب أن ينزه المسلم عنه، وكلما احتملنا فساد الفعل لا من جهة تعمد المسلم له بل من جهة اختلال بعض شرائطه من حيث لا يعلم فهنا لا تجري أصالة الصحة.
فافهم هذا فإنه قد غفل عنه بعض في مسألة الاختلاف في تقدم بيع الراهن على رجوع المرتهن عن إذنه في البيع وتأخره عنه، حيث تمسك بأصالة صحة الرجوع عن الإذن، لأن الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن كان فاسدا لعدم مصادفته محلا يؤثر فيه.
يعني لو كان لو قلنا طبعا بأن بيع المرتهن منوط بإذن الراهن فأحرزنا رجوع الراهن عن الإذن في البيع ووقوع البيع في الخارج وشككنا في تقدم أحدهما على الآخر، فإن تقدم رجوع الراهن بطل البيع وإن تقدم البيع بطل الرجوع، فأيهما نقدم؟ قد يقال بتقديم بالحكم بتقديم رجوع الراهن على بيع المرتهن لأن رجوعه لو تأخر عن بيع المرتهن لم يصادف محلا يؤثر فيه، وهذا الكلام طبعا ليس بصحيح. أما أولا فلأن غاية ما يلزم من الحكم بتأخر رجوع الراهن عن البيع اللغوية، واللغوية ليست قبيحة إذ هي مستندة إلى جهله، وليس في الجهل ما يعني ما يلزم منه القبح في فعل المسلم. وأما ثانيا فللمعارضة، إذ كما أن رجوع الراهن لو تأخر عن البيع يكون لغوا كذلك بيع المرتهن لو تأخر عن الرجوع يكون لغوا.
نعم لو تحققت قابلية التأثير عقلا وتحقق الإنشاء الحقيقي عرفا، ولو فيما إذا باع بلا ثمن أو باع ما هو غير مملوك كالخمر والخنزير والتالف شرعا كالغريق والمسروق أو معدوم قصد تملكه عند وجوده كالثمرة المعدومة أو قصد تمليك بدله مثلا أو قيمة كما لو باع ما أتلفه زيد على عمرو أو صالحه إياه بقصد حصول أجل الملك في بدله.
يعني هو يطالب مثلا هو أتلف زيد عليه مالا فأراد أن يبيع المال بمعنى نقل بدله إلى عمر، يجوز أو لا يجوز. يعني في الواقع ترددنا في الصحة والفساد لترددنا في أنه أراد البيع الصحيح أو أراد البيع الفاسد.
تحقق أمر بالصحة والفساد، فإذا حكم بفساد شيء من ذلك ثم شك في أن العقد الخارجي من الصحيح فمل على الصحيح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى الله على محمد وعلى آل محمد.